حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة أنزهه عن كل نقص، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه رفع السماء بالعرش وخلق الأرض على ما اهتمت، وصدق القائل إذ يقول عجبت للأرض تعطي الخير أهليها من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها سقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها، عجبت للحية الرقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يوصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن ناظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدرك ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذه الساعة الطيبة المباركة، أثرت إن شاء الله جل وعلا من باب المعالجة التربوية والعقدية أن أجعل الخطبة إن شاء الله تحت عنوان علو الهمة في استثمار الزمان، أو بمعنى آخر نعيب زماننا والعيب فينا. أيها الحبيب، أدخل في الموضوع مباشرة فأقول كثر القيل والقال وكثر اللغط في كل مكان، وتحول الخطاب من خطاب حب إلى خطاب كراهية، وانقسم الناس وتشرذموا، وخرج الكل من كل فج عميق، الكل يتكلم الكل يبكي الكل يتحدث، ازدادت الكراهية، تناثرت الدماء، تساقطت الأشلاء، عم البلاء، صب الزيت على النار، تحدث الحابل وتحدث النابل، تحدث الصالح وتحدث الطالح، الكل يتحدث ولم لا، ونحن في زمن الرويبضة. وحق في واقعنا الذي انقلب أمره، صدق فيه الكاذب كذب فيه الصادق كون فيه الأمين، تمن فيه الخائن. حط في هذا الزمان أن نقول فيه بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث صحيح: يأتي على الناس سنوات خدعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. نعم، لما ابتدى خطاب التحريض والكراهية وانقسم الناس، هذا حابل وهذا نابل، هذا صالح وهذا طالح، وتحول الكل إلى الكل أعداء، رغم أن البلد واحد، ورغم أن الأرض واحدة، ورغم أن النتيجة واحدة، ورغم أن الهدف واحد عند الموحدين، بل زد على ذلك: إن الرب واحد، وإن الكتاب واحد، وإن القبلة واحدة، وإن النبي الخاتم واحد، وإن النبي الخاتم واحد. والموفق في الفتن من وفقه الله، وهو الذي يسلم الناس من لسانه ومن يده، من بنانه ومن سلاحه ومن عدته ومن عتاده. الموفق في الفتن هو الذي يبني ولا يهدم، يعمر ولا يدمر. ولذلك يسقط البعض في براثن الذكاء المصطنع، الكل يدعي انه على حق، والكل يدعي انه الحق، والكل يدعي ان الجنة بيمينه، والكل يدعي ان الحق على لسانه، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. وكاني اعود الى حديث المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث آتي بلفظه من عند ابن ماجه، والحديث مرتبته صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: ان بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، القتل. قال: اكثر مما نقتل من المشركين في العام يا رسول الله. انهم ما توقعوا ابدا ان يكون القتل بين الموحدين، بين الراكعين، بين الساجدين، بين الصالحين. اكثر مما نقتل في العام الواحد، انا نقتل في العام الواحد كذا وكذا. قال: لا، ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حيث يقتل الرجل اخاه، ويقتل جار، ويقتل قريبه. انظروا، ويقتل جار، ويقتل قريبه. قال: وفينا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ لا يفعل هذا عاقل. وفينا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: انه لا ينزع عقول اكثر ذلك الزمان حتى تبقى نخالة من الناس يحسبون انهم على شيء وليسوا على شيء. لذلك اورد البخاري في صحيحه من حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ايضا الحديث في الصحيح، وذكره في هذا الباب ايضا في الرياض النووي رحمه الله، قيل: من خير المسلمين يا رسول الله؟ وفي مكة: من افضل المسلمين؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس فقط من يده. ولذلك اعود الى البداية: كثر الحقد، وسادت الكراهيات، وصار الخطاب خطاب حقد ونفور، وصب الزيت على النار من خلال وسائل إعلام لا تتقي الرحيم الرحمن، بل تدعو إلى الفجور إلا ما رحم ربي، وإلى الوقيعة، وإلى الشر، وإلى الشرذمة. والأصل أنها تدعو إلى المحبة، وإلى الاعتصام، وإلى العفو، وإلى الوئام. ألم يقل المعصوم صلى الله عليه وسلم:
كما في الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيحه، وهو يتحدث عن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يحرض على القتل ولا يحرض على الكراهية ولا يحرض على العداء ولا يحرض على الانقساء. لا يقول أنتم شعب ونحن شعب، ولا يدعي شركا وشركا لكم ربي ولنا رب. لا، نحن جميعا أخوة، نحن جميعا من الموحدين، نحن جميعا من الراكعين، نحن جميعا من الساجدين. يا أخي قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا أخي قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لأن المصير واحد ولأن المركب واحد، إن غرقت المركب غرقنا جميعا. والموفق في الفهم من وفقه الله. لذلك فإن الإنسان الحكيم هو الذي يدعو إلى الخير لا إلى الشر، يدعو إلى المحبة والاعتصام والتصالح والوئام، ولا يدعو إلى الكراهية ولا إلى رفع السلاح ولا إلى جمع الحد والحديد ولا إلى إسقاط الدماء ولا إلى تناثر الأشلاء، بل إن الذي يدعو إلى ذلك مجرم شيطان أيا كان. من أجل ذلك عاش الكل في أمتنا على سبيل العموم وفي مصرنا على سبيل الخصوص مرحلة متوترة، حيث اختصم الرجل مع زوجته، واختصم الرجل مع أخيه ومع جاره، واختصم الزميل في عمله مع زميله، وازدادت الكراهية، وتمنى البعض للبعض الدمار. وهذا من الجهل والإفك الواضح والشر الفاضح. إننا مصريون يا سادة، إننا موحدون. ركزوا معي. قلت تكلم القاسي والداني في السياسة، تكلم الحمار، وتكلم من لا يجيد، تكلم القاسي وتكلم الداني، وأغرق الوحل الجميع. لا هذا من فرسان الميدان ولا ذاك من فرسان الميدان، الكل ينعق. ولذلك ماذا كانت النتيجة؟ دمار وخراب وهتك وتناثر أشلاء وتساق الدماء وضياع الأموال. لماذا؟ لأن الرويبض في كل بيت يتحدث، ولأن الرويبض على كل راية يتحدث، ولأن الرويبضة في كل قناة يتحدث. وذهب العقل وذهبت الحكمة، ولم ندعو بعضنا إلى الحوار والمحبة والرضا. أيها الأحبة في الله، أسألكم بالله عليكم في هذه السنوات التي مرت من أعمارنا جميعا، من ختم فيها القرآن ولو مر؟ إن الإجابة قاسية. من ختم منكم الآن القرآن في هذه الأيام الخوالي ولو مرة؟ تكلمنا كثيرا وتحدثنا كثيرا وسببنا كثيرا وشتمنا كثيرا ولعنا كثيرا وكرهنا كثيرا، وخلى القلب من الرحمة وخلى من الذكر وخلى من كل خير، وسكنه الشيطان. من منا تأمل في حديث رسول الله في هذه الأيام الخوالي؟ من منا تقرب لله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؟ أن لمجتمع متوتر كهذا أن يتمخض عن ربانيين حقيقيين، يركعون يسجدون لله، يصلون، يفعلون الخير بالليل بالنهار، يجاهدون الشيطان، يجاهدون الدنيا، يجاهدون الهوى، يجاهدون النفس الأمارة بالسوء، يجاهدون العدا، لا صرنا يجاهد بعضنا بعضا. الوقت لا قيمة له، ضاع الوقت وسنسأل عنه. لذا قال العلماء: واعلموا أن نعم الله كثيرة لا تحصى. ركزوا معي في الحرف: واعلموا أن نعم الله كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. على رأس هذه النعم نعمة الإسلام. غيركم يشرك بالله جل وعلا ويدعي لله الولد، غيركم يشرك بالله جل وعلا ويثلث، غيركم يشرك بالله جل وعلا بأصنام وأوثان، غيركم يشرك بالله جل وعلا، غيركم يلحد، غيركم لا يؤمن بالله مطلقا. فاحمدوا الله على النعمة، ولم لا؟ وما من نبي ولا رسول إلا وأمره ربه بأن يسلم، أن يخضع، يذعن، يستسلم لله جل وعلا. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ولقد أمرنا الله جل وعلا ألا نموت إلا على هذا الإسلام. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يأتي يوم القيامة بغير الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو في جهنم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ لأن الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. إذن الإسلام نعمة، والعقل نعمة، والصحة نعمة، والوقت نعمة. فضمعي الشاهد: والوقت نعمة. هذا يعيب الزمان، وهذا يعيب المكان، وهذا يعيب فلان، وهذا يعيب فلان، أي يعيب فلانا علانا على اعتبار المفعولية. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. مرة ثانية: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أيها الأحبة، ولأهمية الوقت، فإن الله جل وعلا حدد المواقيت للتكاليف الشرعية وحذر من تذييرها أو من خلف مواعيدها، أي إخلاف مواعيدها. وعلى رأس ذلك الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشاهد: موقوتا. وجعل الصلاة بمثابة الذكر، وجعلها على رأس الأمور، لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، من حديث عبادة ابن الصامت: 5 صلوات افترضهن الله على العباد، إلى آخر الحديث، أستثمر الوقت. إذن حدد الله المواقيت في الصلاة وفي أداء الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي العقيقة وفي الأضحية وفي الحيض وفي النفاس وفي الطلاق وفي العدة وفي كل أمر من العبادات، حتى يكون المسلم منظما، وحتى يعلم قيمة الوقت فيستثمر الوقت، لأن الوقت غال. أيها الحبيب، انظر معي إلى بعض دلالات الكتاب السريعة حتى لا يسحب بساط الوقت مني. آتي بالدليل الأول. قلت لأهمية الوقت: أقسم الله بالزمن، وأقسم بالفجر، وأقسم بالصبح، وأقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالضحى نعم والعصر إن الإنسان لفي خسر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى إلى آخر والفجر وليال عشر إلى آخر الآيات الكثيرة أيضا في يوم القيامة في تهنئة الموحدين من الراكعين من الساجدين من الصوامين من القوامين لله رب العالمين من المسبحين من الحامدين من المهللين من المكبرين من المجاهدين من المستشهدين من كل الخيرين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أيام انظر معي أما بالنسبة لصحيح السنة على سبيل السرعة روى البخاري في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ ركز أعذر الله إلى امرئ أخر عمره أي أطال له العمر أخر عمره حتى بلغه 60 سنة أما الروايات المصحفة بالفتح دون التشديد مع الفتح بلغه هي باطلة حتى بلغه بالتشديد مع الفتح على اللام حتى بلغه 60 سنة منا من يتعدى 60 ومنا من يعيش سن المراهقة بعد 60 ومنا من يخوض مع الخائضين بعد 60 ومنا من يتكلم في الأعراض بعد 60 ومنا من يأكل في لحوم الناس بعد 60 ومنا من يثير الفتن بعد 60 ومنا من يدعو إلى الجهل والضلال بعد 60 إلى آخره أعذر الله إلى مرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة البخاري آتي إلى الحديث الثاني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هذا يولول وهذا يثرثر وهذا يتكلم في الأعراض يتكلم في لحومنا هذا طويل هذا قصير هذه جميلة هذه جميمة هذا ملعون هذه ملعونة هذا ظالم هذه ظالمة يا أخي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا أخي انظر إلى عيوبك أنت مليئة بالعيوب من الشعر إلى الظفر من مهدك إلى لحدك فتب إلى الله يا أخي مسكت مفاتيح الجنان وتدخل فيها من تشاء وكأنك تآليت على رب الأرض والسماء انظر معي هذا عنده صحة ما استثمرها لا في الركوع ولا في السجود يا أخي تعالى صلي يا أخي يا أخي قم الليل لكنه يطهر الليل كله مع المسلسلات مع التمثيليات مع المسرحيات في مشاهدة الأفلام الجنسية ويحك صحة تستثمر في الباب وهذا يمشي مختالا بصحاته حتى تنظر النساء الى مشيته انك لم تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا الصحة والفراغ يا فلان سأتي حتى اشرب معك الشاي ارأيت فلان قال عنك وفلان قالت عنك ما هذا هذا فعل الجهال هذا فعل العاطلين هذا فعل المتخلفين استثمر وقتك ابن القيم رحمه الله يقول واعلم ان الكلام الذي يخرج من اللسان على 4 سأبسط المعنى قال على 4 كلام يضر ولا ينفع وكلام ينفع ولا يضر وكلام يضر وينفع وكلام لا ينفع ولا يضر انظر كلام يضر ولا ينفع في السياسة فلان فلان راعي جه فلان كذا ثم في أعراض الناس ثم في الخوض في الباطل إلى آخره كله ضرر وكلام ينفع ولا يضر في التسبيح في التحميد في التهليل في الذكر في مصالح الناس في الارتفاع بمستوى الدولة وبمستوى الأمة لأن الأمة متخلفة في الحضيض وكلام لا ينفع ولا يضر في المباحات. فلان عرفت فلان ذهبت كذا، لكن لا يستطيع. النووي رحمه الله قال: وهذا يجر والعياذ بالله الى الحرام، والسلامة لا يعدلها شيء. وكلام يضر وينفع، اي فيه الحلال وفيه الحرام، والحرام يحبط الحلال والعياذ بالله. اذا ربع ما نتكلم به هو المطلوب، ولو امسكنا اللسان عن ثلاثة ارضع ما نتكلم به لنجونا. الم يقل المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يسكت. والحديث الحسن لذاته من قوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، اسكت. ايضا بعد الحديث الاول والحديث الثاني اتي الى الحديث الثالث على سبيل السرعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. الحديث عند الترمذي وعند غيره، تكلم البعض في سنده الا ان له شاهد. ركز معي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. من الاربع: وعن عمره فيما افناه. ضيعت وقتك في ماذا؟ في ماذا؟ 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، كيف ضيعت العمر؟ الله اكبر. على سبيل السرعة، يعني حينما اقرأ في صفة الصفوات لبعض الائمة ولن اذكر الاسماء حتى لا اطيل، هذا واحد ختم القرآن، لذلك اوصى بنته ان لا تبكي عليه، لانه ختم القرآن في زاوية الدار 12,000 مرة، وثاني ختم 8,000، والثالث ختم 4,000. وان تحدثت ما انتهيت فيما اورد هذا واورد الذهبي في السياق. المهم بنا ننظر الى الحديث الرابع حتى لا اطيل في ذلك المضمار. الحديث: اغتنم 5 قبل 5، كما عند الحاكم. على الانسان ان يغتنم الفراغ الذي هو فيه حتى يملأه بذكر الله جل وعلا. ايها الاحبة، انطلق باذن الله جل وعلا الى اقوال اهل العلم، اي بعد دلالات الكتاب، بعد دلالات صحيح السنة، انتقل الى اقوال بعض سلف الامة. هذا اثر ليس بحديث مرفوع: ما من يوم تشرق شمسه الا وينادي، يعني في الفجر كده ينادي اليوم، انا يوم جديد وعلى ما يفعل في شهيد، فاغتنمني فانه ان ذهبت شمسي لم تدركني الى يوم الدين. انا يوم جديد وعلى ما يفعل في شهيد، فاذا غاب الشمس فانك لم تدركني الى يوم الدين. اليوم مضى، مضى جزء من العمر. لذلك يقول الحسن رحمه الله: العمر ايام، فاذا ذهب يوم ذهب بعضك، فاذا ذهب يوم ذهب بعضك. الشافعي رحمه الله يقول: الوقت سيف ان لم تقطعه قطعك، والنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: انظر معي، ما ندمت على يوم، ما ندمت على يوم الا يوم غربت شمسه قل فيه عمري ولم يزد فيه عملي. احفظ. على سبيل المثال في التراجم، هذا وجد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، انظروا الى استغلال الوقت. واخاطب بالذات من يدعون انهم من طلاب العلم، من يدعون انهم من الدعاء، من يدعون انهم من العلماء، من يدعون انهم من المثقفين الى اخره. ابو البركات رحمه الله كان يحافظ على وقته، كان وقته بين العمل والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله وقراءة القرآن والتدريس. وكان إذا دخل الحمام ليقضي حاجته، الصواب أن أقول في اللغة، كان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان الخلاء، لأن الحمام عندنا كمصريين لكن في اللغة على غير ذلك، كان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان الخلاء، انظر معي، أمر غلامه أن يقرأ عليه بالخارج. يبقى الغلام في الصالة حامل الكتاب ويقرأ وهو يسمع ويستفيد حتى لا يضيع هذا الوقت. عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن المحدث العظيم المسند يقول: كنت صاحب أبي أقرأ عليه في مشيه، في سفره، في حضره، في أثناء طعامه، حتى إذا دخل الخلاء ليقضي حاجته كنت أقرأ عليه بالخارج. وزمان، بل اسمع، هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، كان لا يضيع ذرة من وقت، فكان إذا دخل عليه الندماء والأقران والأصحاب والأحباب والأقارب يأتي بأقلامه حتى يبريها ليكتب بها المؤلفات، إذا ما انصرفوا فيسأل عن ذلك يقول: حتى لا أضيع وقتا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يحكي عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: من علو همته وهو في السجن، وهو في السجن كان يكتب في اليوم الواحد من العلم ما يكتبه النساخ في الجمعة. اللي وظيفته كده، هو في اليوم الواحد يكتب ما يكتبه النساخ في الجمعة، يقطع من الفحم من الحائط ويأتي بالورق ويكتب، ثم يلقي من شرفة القلعة من السجن إلى طلاب علمه ليستفيدوا العلم. ولذلك ترك 500 مجلد. أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه وقف في خطبته الأخيرة قبل موته على المنبر وقال: أيها الناس، والله لقد كتبت بأصابعي وفي رواية بأصبعي هاتين 2000 مجلدة، كتبت 2000 مجلدة. قال ابن تيمية: اطلعت على 1000 منها وما خفي عني كان اكثر، بل ان سلف الامة نظموا، لكني حتى لا اطيل على الاحبة في الحر بالخارج وانا رهم الان لن اطيل عليكم، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، حتى أستثمر الدقائق الأخيرة وحتى لا أطيل على الأحبة في الحر، فإني أنتقل إلى تقسيم الوقت عند سلف الأمة من الصالحين. قلت بإذن الله: منهم من استثمر وقته في العمل وفي قراءة القرآن على سبيل السرعة جدا، هذا قتادة المفسر رحمه الله رحمة واسعة من التابعين، هذا قتادة كان يختم القرآن في الأيام العادية في كل 7 أيام. احفظ احفظ يا من لا يعجبك المقال، احفظ وانظر وانظر إلى نفسك أين أنت. كان يختم القرآن في الأيام العادية في كل 7 أيام، وكان إذا دخل رمضان كان يختم القرآن في كل 3 مرات، في كل 3 أيام، وفي 10 الأواخر من رمضان كان يختم القرآن في كل يوم وليلة 1 مرة. أرأيتم؟ لن أعيد. القسم الثاني بسرعة، قسم جمع بين مدارسة العلم الشرعي وكتابة الحديث خوفا على العلم من الضياع مع العمل، هذا قتادة رحمه الله لما ابتلي سعيد بن المسيب بالتشديد مع الكسر لما وقع عليه ابتلاء واخذه السلطان وعذبه والبسه كذا الى اخر هذه الامور وجعله في الشمس المحرقة وظنوا انه سيقتل، قال قتادة وهو اعمى: فكنت امر قائدي اي الذي يسحبني ان يأخذني الى المكان الذي يعذب فيه فاذهب اليه فاسأله في العلم الشرعي فيجيبني حتى احصل العلم منه وحتى لا يضيع العلم ويتعجب الناس الى طلاب العلم. اثنين، هذا هو الامام الذي ملأ طباق الارض علما مجمع بين العلم والعبادة، الامام الثوري. يقول: ذهبت الى حماد بن سلمة حتى استفتيه وحتى استعلم منه عن حديث واحد، وكان رجل كبير السن، فذهبت اليه فما سلمت عليه لكن سألته عن الحديث فاجابني ثم قال لي: من انت؟ قلت: انا الثوري. قال: يرحمك الله. فاعتنقني وايحضنني ثم قبل رأسي وقال: لما لم تسلم علي اولا حتى تعرفني بنفسك؟ قال: قلت: خشيت ان تموت قبل ان اتعلم منك الجواب. حرص على لحظات، خشيت ان تموت قبل ان اسأله. ثلاثة، الذين جمعوا بين العبادة الحقيقية وعلو الهمة فيها مع العمل والتحصيل. هذا هو رجل عجيب اسمه ليس بمشهور، ابن اللباد، ضرب أروع الأمثلة في العبادة. ابن اللباد هذا كما قال الإمام الذهبي شيخ الإسلام وكما قال غيره بقي يصلي الفجر بوضوء العثمة 30 عاما، يصلي الفجر بوضوء عثمة الليل 30 سنة لا ينتقض وضوءه لانه على طهر، على اطلاع، على قراءة، على ذكر، على تهليل، على تسبيح، على تحميد، على علم. وهذا ابو حنيفة كما جاء في ترجمته الفرجية صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة 40 سنة. انتقل الى القسم الاخير حتى لا اطيل عليكم واختم به. اناس جمعوا بين العلم وعلو الهمة في العمرة والحج والتحصيل. آتي بنموذج عجيب، هذا هو ابو محمد، انظروا معي، ابو محمد المنصوري. هذا رجل حج، انظروا الى العجيب، هذا رجل بارك الله له في عمره حتى بلغ 100 عام وقيل زاد على 100، حج 77 مرة حج 77 مرة وكان يعتمر في العام الواحد 100 مرة وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الواحد 14 مرة وكان اماما يدرس فيه. اتي الى النموذج الثاني، نموذج عجيب، انظر معي الى هياج. هذه اسماء ربما تكون غريبة لكنهم ائمة. هياج بن عبيد كان فقيها وكان شيخ الاسلام في عصره، جمع بين العلم والتحصيل والمدارسة واستثمار الوقت، حج 33 مرة وكان يجمع بين التدريس والعبادة، وجعل الله ألا يموت في طاعة فمات وهو يصلي لله. إن الكلام كثير وإن النماذج التي قمت بتحضيرها كثيرة للغاية، لكن لشدة الزحام عند احبابي وابنائي فاني لن اطيل على ذلك على الاطلاق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ارزقنا حاكما عادلا كعمر بن الخطاب يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، احفظها عن يمينها، احفظها عن شمالها، احفظها من امامها، احفظها من خلفها، احفظها من فوقها، احفظها ان تغتال من تحتها. اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب على مصر الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم لا تحوجنا الى احد، اللهم لا تحوجنا الى احد، اللهم لا تحوجنا الى دول الخليج، ولا تحوجنا يا ربي الى صندوق النقد الدولي. اللهم اخرج لنا البركات من ارض مصر، اللهم اخرج لنا منها الخيرات، بارك في مصر وبارك في الموحدين، بارك في الموحدات، بارك في المسلمين، بارك في المسلمات، بارك في مصر، بارك في المصريين، بارك في المصريات من الموحدين والموحدات يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، احفظها من اليهود الملاعين، احفظها من الامريكيين الصليبيين، احفظها من الامريكيين الصليبيين، احفظها من الامريكيين الصليبيين، احفظها من الروافض الملاعين، احفظها من الروافض الملاعين، احفظها من الروافض الملاعين. اللهم احفظها من اعدائك اعداء الدين، احفظها من الفاسدين، احفظها من المجرمين، احفظها من المجرمين، احفظها من البلطجية الآثمين. احفظ مصر، اللهم احفظ مصر واجعلها ارض كنانة، اللهم احفظها ولا تجعلها كالعراق وانصر السنة بالعراق، اللهم لا تجعلها كالعراق وانصر السنة بالعراق، اللهم لا تجعلها كالعراق وانصر السنة بالعراق، اللهم لا تجعلها كسوريا وانصر السنة بسوريا، اللهم لا تجعلها كسوريا وانصر السنة بسوريا. ثبت اقدامهم، اطعم جائعهم، اسقط رمياهم، سجد رمياتهم، انصرهم على القوم المجرمين يا ارحم الراحمين. اللهم اعدنا الاقصى الحزين، اللهم اعدنا الاقصى الحزين، اللهم اعدنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين، من ايدي اليهود الملاعين، من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وحد صف المصريين، اللهم وحد صف المصريين، اللهم وحد صف المصريين، اللهم انزع الكراهية من صدور المصريين، اللهم انزع الكراهية من صدور المصريين، اللهم انزع الإحباط من صدور المصريين، اللهم انزع الإحباط من صدور المصريين، اللهم ازرع المحبة في قلوب المصريين، اللهم ازرع المحبة في قلوب المصريين، وحد صف المصريين، واجمع كلمتهم يا رب العالمين، واجمع كلمتهم يا رب العالمين، واجمع كلمتهم يا رب العالمين، ازرع في صدورنا المحبة والوئام والاعتصام يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. وأقم الصلاة.
بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعاف.